بسم الله الرحمن الرحيم.
فهذه المقاصد المهمة توضح من علم الحديث رسمة، نظمتها تبصرة للمبتدي تذكرة للمنتهي والمسندي.
أعلى وجوه الأخذ عند المعظم وهي ثمان، اللفظ شيخ فعلام.
كتابا أو حفظا وقل حداثنا، سمعت أو أخبارنا أنباءنا.
فكملت بطيبة الميمونة، فبردت من خدرها مصونة.
فربنا المحمود والمشكور،
إليه منا ترجع الأمور.
وأفضل الصلاة والسلام على النبي سيد الأنام.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فما زلنا نتكلم عن مقدمة في العلوم أو العلم وعلم الحديث خاصة، وأتكلم اليوم إن شاء ربي تبارك وتعالى وأعان عن ميزة أو بعض مميزات علم الحديث. فكنا تعرضنا لهذا يعني سابقا بكلام عام، ولكن مميزات علم الحديث سنتكلم عن ميزتين. الميزة الأولى أنه علم شديد المأخذ، صعب المرتقى، دقيق المسالك، بعيد الغور، ولذلك فليس من السهل فهمه ولا من اليسير تعلمه، ولا يقدر على فقهه كل أحد، ولا يستطيعه إلا النذر اليسير من الناس. يعني هذا لمن أراد أن يدخل في هذا لابد أن يعلم وأن يعرف وعورة الطريق في هذا العلم خاصة. الميزة الثانية وهي أنه علم مع كثرة أجزائه وتشعب أطرافه، إلا أنه علم مترابط بقوة. يعني أي علم من العلوم تراه ممكن كل جزء تأخذه على حد، أما بالنسبة لعلم الحديث فتراه يعني متشعب الأودية، ورغم ذلك لا تستطيع أن تنزل واد دون واد، أو أن تأخذ جزء دون جزء، لابد أن تأخذه برمة، وإلا لن تحصل منه شيئا ألبت. فهذه الميزة أيضا هي صورة من الصورة الأولى، الصعوبة، إن هذا العلم يعني له علوم كثيرة جدا. علم الحديث علومه كثيرة جدا، قد تصل إلى 70 علما، ورغم ذلك جميعها مترابط، لا ينفصل كتاب عن كتاب أو باب عن باب، فلابد أن يكون جميعه معا، لكنها تستلزم اتباع أسلوب معين في التخصص. برضو نعود إلى التخصص، كما أن هناك من ينادي بالتخصص في اللغة، في الفقه، في الأدب، في غير، علم الحديث يحتاج إلى تخصص بحت، إلى تفرغ كلي. فحرص علماء الحديث على أن ينبهوا إلى أهمية الحفظ وضرورته في علم الحديث، إذ الأصل هو الحفظ، وكما سنذكر الآن عن طريقتين للتحصيل، منها الحفظ البحت، حفظ، ومنها الاستقراء، وهذه طريقة ثانية للي هو الذي لا يستطيع أن يحفظ، وسنبين ميزة كل ما في الطريقتين. فيعتمد على الحفظ، وذلك عند العلماء الحفظ نوعان، ضبط صدر وضبط كتاب، ضبط صدر وضبط كتاب. فلذلك وضع علماء الحديث مناهج للحفظ، وبيّنوا الأسباب التي تعين على الحفظ وعلى تقوية ملكة الحفظ. ولذلك تميز المحدثون بالحفظ دون علماء الفنون الأخرى جميعا. يقول الخطيب البغدادي في التدليل على ذلك: الوصف بالحفظ على الإطلاق ينصرف إلى أهل الحديث خاصة، وهو سمة لهم لا تتعداهم. يعني أقصى ما يقال في قارئ القرآن ما يقولش حافظ، يقال إيه؟ قارئ، مجود. بالنسبة للفقه فقيه، بالنسبة للغة لغوي. فأي علم من العلوم لا يطلق عليه حافظ إلا الحديث فقط. ممكن أقول مثلا حدثنا الحافظ فلان، يقصد بحافظ فين؟ لا ينصرف الحفظ لأي علم من العلوم إلا لعلم الحديث. فقال الخطيب البغدادي: الوصف بالحفظ على الإطلاق ينصرف إلى أهل الحديث خاصة، وهو سمة لهم لا تتعداهم ولا يوصف به أحد سواهم، لأن الراوي يقول حدثنا فلان الحافظ فيحسن منه إطلاق ذلك، يعني مستساغ ومقبول إذا كان مستعملا عندهم يوصف به علماء أهل النقل ونقاد، ولا يقول القارئ لقنني فلان الحافظ، وش قرأت عند فلان الحافظ في القرآن، أو علمني فلان القراءات الحافظ، إنما يقال إيه فلان المجود أو القارئ. ولا يقول الفقيه درسني فلان الحافظ، ويقول النحوي علمني فلان الحافظ، فهي أعلى صفات المحدثين وأسمى درجات الناقلين أنهم هم حفاظ الأمة. وحث المحدثون على الحفظ حتى قال عبد الرزاق الصنعاني: كل علم لا يدخل مع صاحبه الحمام، يعني في صدره، يعني ليس ممكن واحد يدخل كتاب الحمام، فيقصد أنه في صدره، لا يدخل مع صاحبه الحمام فلا تعده علما، لأن العلم الذي يكون إيه في الصدر. وأنشد قائلهم: ليس بعلم ما حوى القمطر، القمطر اللي هو إيه الصندوق الذي يوضع في الكتب، ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر، فذاك فيه شرف وفخر وزينة جليلة وقدر، الذي يكون في الصدر. طبعا ده موجز يمكن بنتكلم فيه عن برضه نكرر وعورة العلم، لأن كل إنسان أراد أن يهجم على هذا العلم حتى لا يتسلى ولا يتعب نفسه له مقدمات. يعني يمكن لو تكلمنا فقط عن جمع الكتب، جمع الكتب فقط هو أصل من أصول هذا العلم، قد يأخذ عمر وعمر طويل مديد فقط في جمع الكتب. الأسباب التي يستعان بها في حفظ الحديث، ما هي الأسباب التي تجعلني من جملة أو من عداد المحدثين، ما هي؟ السبب الأول حسن النية. وطبعا الحديث المعروف المشهور حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات، فكلما علم الله منك صدق نية في طلب هذا العلم وفي تحصيله وفي بلوغ الغاية منه أعانك الله عليه. وذلك ما أعلم فئة من أي علم من العلوم تعان إلا عند أهل الحديث، يعني عون من الله عز وجل عجيب، والذي يتأمل في سيرهم وفي أحوالهم يرى العجب العجاب، حينما مثلا مجلس من المجالس يجلس أستاذ اللي هو إسحاق بن راهوي، وكان معلوم أن علم الحديث يعني كان يروى بالأسانيد ولا أحد ينظر أن يقول لك ده صحيح وده ضعيف، مجرد ذكر السند ينبيك عن حال الحديث. فلما تشتت الناس واتسعت الرقعة وكثر العوام وانشغل أهل الإسلام بالدنيا وبدأ الدنيا تشغل بعض القلوب، فجلس الأستاذ اللي هو من الأستاذ إسحاق ابن راهوي، فقال: لو أن شخصا جمع لنا بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لتقرأ على العامة اللي في السوق والبقال والتاجر ومش عارف ايه، قال البخاري وكان في المجلس، قال: فوقع في نفسي، كان لسه عمره صغير يعني حوالي تقريبا كان عمره وقتها 18 سنة كان عمر البخاري وجالس طالب من الطلبة، قال: فوقع في نفسي. طيب حينما ننظر، دعنا من ان هو اراد ان هو يصنف كتاب في الصحيح للناس العامة، من هو البخاري الذي بدأ بهذا؟ انظر، كان مع شيخي، قيل مع إسحاق ومع أو مع غيره، كان مع شيخي في رحلة، والرحلة طبعا كانت تستغرق ربما شهر أو شهور، معنى كلمة رحلة علمية يطوفون الأرض بطلابه، فالطلبة يكتبون والشيخ يملي، يكتبون والشيخ يملي، وطال المقام وكثر العد بالنسبة للحديث، حتى أن بعض الطلبة قال للبخاري، بل اجتمعوا عليه جميع، قالوا: ما لك تضيع أوقاتك؟ أنت خرجت للعلم، فلما تضيع أوقاتك؟ لما لا تكتب ونحن نكتب؟ لأن الطالب في البداية يكتب ليحفظ، يكتب ليحفظ، كل العلماء هكذا، يعني يكتب ثم يحفظ، لكن يحفظ بلا كتابة هذا يعني يصعب جدا. فقال البخاري لهم: أعرضوا علي ما كتبت وروني. فأملى عليهم أكثر من 4000 حديث من حفظي بلا ورق أو قرطاس أو قلم، ما فيها، حتى شهدوا له بالحفظ، حتى قالوا أو قال بعضهم: فكنا نصحح الخطأ من عند البخاري، هو الصواب ونحن على خطأ، رغم أنهم كانوا يكتبون وهو يحفظ. إذن صاحب علم الحديث معان، والسير مليئة مشحونة بآيات عظيمة جدا، لأن الله يهيئ هؤلاء القوم لحفظ هذا العلم. وكما قلت، الحفظ قد يكون حفظ صدر وقد يكون حفظ كتاب. فأولا النية، إخلاص النية، أن فعلا الإنسان ينظر لهذا العلم، لا يريد أن يكون مشهورا، أن يكون محدثا، أن يكون مصنفا، أن يكون محققا، لا، ما أراد بهذا إلا أن يلحق بركب هؤلاء العلماء الذين ساروا في هذا الطريق، وأن يزاحمهم، وأن يكون خلفهم حتى ولو ليزاحمهم، حتى ولو يدخل في عداد هذه الصنعة. يعني هذه الصنعة من أشرف أنواع الصناعات، تدخل فيها كده يعني حتى ولو تكون صبي، تفضل طول عمرك خادم عامل للسنة. فحسن النية مفتاح كل خير وسبب التوفيق والتيسير والبركة في العلم. طيب، بعض الناس ممكن يدخل يعني عنده تشوق لعلم من العلوم، يعني يسمع بما كانت علماء الحديث وبما كانوا عليه من درجة وعلو وإلى آخر، ويتمنى يعني أن يكون عنده من علم الحديث، ولكن لا لأن يكون لله، إنما يعني أن يكون مشهور أو أن يصنف كتاب، أو قد يكون هذا في أول الطلب، ثم بعد ذلك لابد للعلم أن يأطرك، ولابد أن تصحح نيتك لهذا. لكن إن كونك تقف أو تقف عند مجرد إنك تتزيى بزي العلم فقط، فهذا طبعا قد يفسد عليك الطريق. أورد الخطيب في هذا الباب، وذلك أنصح إخواني بقراءة الجامع للخطيب، كتاب الجامع للخطيب، في أثر أورد في أثر ابن عباس أنه قال: إنما يحفظ الرجل على قدر نيته، إنما يحفظ الرجل على قدر نيته. بمعنى عندنا طالب في الثانوية العامة، أو قل طالبان، طالب نيته عاوز يدخل الطب، وطالب نيته عاوز يدخل مثلا معهد عالي صناعي، أيهما أشد مذاكرة وهمة ورغبة وطلب؟ مين بقى؟ طب، مش كده؟ إذا عاوز بيفكر عاوز يبقى دكتور، إذا كده لقى قد أسهر الليل والنهار وجد وبيحصل طبعا. ولذلك كما قيل: من طلب العلا سهر أو سهر الليالي. فلذلك هذا العلم يحتاج فعلا إلى يعني أنك تضع لك هدف، نية تحدده، رغبة في الطلب. فكلما قويت نيتك كلما عظم علمك واتسع صدرك وتفرغ وقتك وزمانك. لكن ما في نية تجد نفسك قامل واقف، ماسك كتاب رايح، ماسك كتاب جاي، وانتهى هذا عند هذا الأمر، إلا أن تصرف عن الطريق بالكلية. قال معمر بن راشد: كان يقال إن الرجل لا يطلب العلم لغير الله فيأبى عليه العلم إلا أن يكون لله عز وجل. يبدأ النية في الأول ممكن فيها خلل، لكن بعد فترة يبدأ بقى يتغير ويعلم ما لأهل العلم من فضل ومكانة ومنزلة عند الله عز وجل، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، وأن ميراث الدنيا لا يساوي جزء من الميراث عند الله عز وجل في جنة عرضها السماوات والأرض. فهذا طبعا يجعله غير النية، بدل ما هي نية خسيسة لطلب الدنيا تكون النية للآخرة. ده السبب الأول وهو النية، وطبعا مش هنطول لأن الكلام هذا تكلمنا عنه كثيرا. بعد ذلك اجتنابه، أو السبب الثاني اجتناب ارتكاب المحرمات ومواقعة المحظورات، أعظم بلية وأشد رزية أن يتلبس طالب علم بمعصية، أعظم مصيبة. يستحيل أن يجتمع في قلبك معصية، أي شهوة، معصية وطاعة. ولذلك العلماء اتفقوا على أن الشهوات مقيدات مكبلات، ولذلك يعني لما كانت يعني والعياذ بالله من تلبس بشهوة يعني تفرغ قلبه من الطاعة، لأن الشهوة تكبل القلب تزلزل بسلاسل. ولذلك لا يجتمع طالب علم مع علم وشهوة، لابد أن يفرغ قلبه من جميع الشهوات التي تلبسه بالمعاصي، لأن الشهوة الحلال مطلوبة، الشهوة الحلال مطلوبة، لكن الشهوة التي تؤدي إلى الزلل في الحرام لا. ولذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إني لأحسب الرجل ينسى العلم بالخطيئة يعملها. واحد كان اسمه مطرف بن طريف، كان يحفظ القرآن، ركب البحر فلعب به البحر، وقع له خوف شديد جدا، فبعدها نسي نصف القرآن. فلذلك الإنسان يحذر لصيانة علمه ودينه، يحذر المعاصي. طب الناس بتذنب؟ لا، أنا بتكلم على الخواص، على من أراد أن يكون طالب علم لابد أن يحذر المعصية. قال رجل للإمام مالك: يا أبا عبد الله، هل يصلح لهذا الحفظ شيء؟ هل اللي يعين على الحفظ شيء؟ فقال الإمام مالك: إن كان يصلح له شيء فترك المعاصي، الذي يؤدي إلى تأسيس وتثبيت الحفظ أن تترك المعصية. وفي الأبيات المشهورة التي تنسب إلى الشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي، وليس وكيع بن الجراح كما يتصور البعض. واحد: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. السبب الثالث هو العمل بالحديث الذي يرويه ويحفظه، يعني مجرد أنك تحفظ ما يصلح، كل حديث حفظته لابد أن تعمل به بأي صورة. حديث يتعلق في النية يبقى لابد أنك تصلح نيتك وتعمل بالحديث. يتعلق بأي مسألة، يعني في العبادات، في المعاملات، في أي شيء، لابد أن تقوم وأن تعمل بهذا الحديث. فحفظ الحديث أن تعمل به. قال سفيان الثوري: العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. العلم يهتف بالعمل، يقول لك المسألة الفلانية مشروعة، قال الله كذا وقال رسول كذا، فإن أجاب وإلا ارتحل. وقال جماعة من السلف، منهم عامر بن شراحيل الشعبي ووكيع: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، يثبت انك تحفظه. ومثلا انت جعلت نفسك جدول، دخلت البيت قلت بسم الله، دخلت الخلاء تقول اعوذ بالله من الخبث والخبائث، خرجت قلت غفرانك، هل هذا ينسى؟ ابدا، انت تعمل به في كل مدخل ومخرج، في كل شيء انت حفظت الحديث عملت به، تستحضره وقت العمل يبقى لن تنساه ابدا. والسبب الذي من أجل كان العلم بالحديث مثبتا، كان العمل بالحديث مثبتا للحفظ، يظهر جليا في أن العمل بالحديث يجعل معاني الحديث واقعا عمليا، إنه بيكون عملي. ولذلك الذي يحفظ خلاف الذي يعمل ويشتغل به. والمحسوسات أثبت في الذهن من المعنويات، الشيء الملموس. يعني لو شخص حكى لك حكاية، هل تستوي إن رأيتها أنت؟ واحد شاف مشكلة، حادث، ورأى منظر الحادث وشخص آخر أخبر فلان عن هذا الحادث، أيهما أشد تأثر؟ الذي عاين والذي رأى. فالذي يعمل بالحديث أعظم تثبيتا للحديث من الذي مجرد السماع فقط. وذلك ده برضو بنردنا على أخواننا اللي هو عاوز جمل من الحفظ، يقول حفظت ما عرفش إيه وإيه 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 وحافظ، وبعد ذلك انتهت المشكلة. يعني لو تعطل عاما واحدة سنة واحدة ينسى العلم كله، بخلاف الذي يعمل بعلمه. السبب الرابع هو اغتنام الأوقات المناسبة في اليوم للحفظ. يعني امتى اركز في الحفظ والتركيز؟ عاوز تقرا تحفظ يعني توصل فهم كتاب الى قلبك في اي الاوقات؟ طبعا هذا امر يختلف فيه الاشخاص باختلاف احوالهم وظروفهم وطلب معاشهم الى غير هذا، ولكن بالتجربه ثبت ان افضل الاوقات للحفظ هي الليل عموما. وإني أعرف أحد الإخوة الفاضل المشايخ لا ينام الليل قط، ينام في النهار. طبعا هذا مضر جدا بالبدن، لكن لابد يكون إيه في جزء من النوم بالليل. لكن أفضل وقت للحفظ وتثبيت المعلومة هو الليل، وخصوصا طبعا الفجر، فيخصون من الليل آخره وهو وقت السحر اللي هو قبل الفجر، بشرط أن يكون طالب العلم قد نام من أول الليل وأخذ حاجته من النوم. أخذ حاجته من النوم، إذا كان شيء بعض الإخوة هنا نايمين عادي يناموا. فالعلماء اتفقوا يا إخوانا على أن الإنسان يعني الحد الذي يكفي من النوم 4 ساعات فقط. لو زاد عن 4 ساعات يبقى إسراف. لو جينا الآن لأي إنسان بينام 10 ساعات قلنا له نام 8 ساعات يقول لك ده أنا فيه نوم، صح ولا لا؟ لأن النوم ده عادة. يعني ممكن مثلا أنت متعود في ساعة معينة بتنام فيها، هي نفس الساعة دي خلاص نمت. واحد متعود ينام مثلا 16 ساعة، لازم ينام 16 ساعة ويدور الوقت اللي هتستحين فيه، ممكن وقت الدرس كده زي بعض أخواننا اللي بينام دلوقتي يبدأ إيه ينام. فلذلك اللهم استعان ينبغي الإنسان يدرب نفسه تدريجي. بتنام 8 ساعات خليهم 7.5، 7، 6.5، 6، ودرج وابدأ ضبط هذا. يعني يا أخوانا يعني الإنسان يحتاج إلى تدريب. زي مثلا واحد إنسان شخص بيأكل 4 ترغيفة في اليوم وفي بياخد 6 و7، أنا بقول 4 مثلا، يبقى عشان يدرج نفسه لنصف رغيف يحتاج وقت مجهود، لأن البطن واسعة. عاوز بقى يبدأ إيه البطن دي تبدأ تقل 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 إلى أن يصل أن نصف رغيف يملأها، ده عاوز مجهود أيضا. ولذلك لابد الإنسان يا إخواني يحاول يكيف حاله لأن يكون عبدا لله عز وجل. ذلك ابن القيم في كتابه القيم مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة ذكر بأن الإنسان خلقه الله عز وجل بطريقة معينة ليتكيف مع عبادة الله عز وجل. كل شيء فيك حتى ودانك متكيفة أن تكون لله عبد، عيناك، أنفك، استقامتك، كل شيء فيك من لهذا. إذن لابد أن تكيف ما بقدرك واستطاعتك لأن تكون عبدا لله عز وجل، منها النوم والأكل وهذه الأشياء التي يعني فيها فساد كبير. إذن لابد من اغتنام الأوقات المناسبة في الحفظ، وتهيئ نفسك وتدرب نفسك على تنظيم ساعات النوم وساعات اليقظة. تحتاج وقت معين من النهار نوم، يعني ممكن بعض مثلا ممكن ربع ساعة نوم بالنهار بتكفي، ربع ساعة، ممكن 7 دقائق، ممكن أقل، ممكن في الليل مثلا 3.5 ساعات يكفي. وفي أناس من هذا كثير جدا ومن أهل العلم وأهل الفضل. إذن كلما قللت ساعات نومك وطعامك، فلذلك لابد الإنسان يحاول يا إخواننا يكيف نفسه، لأن ممكن لو وقع خلل تبقى مشكلة كبيرة جدا. فالأمر يحتاج إلى تضبيط. فبالنسبة لموعد الوقت الحفظ وغيره هذا يحتاج إلى ساعات معينة، إنك تضبط ساعاتك وتشوف الوقت اللي يكون ذهنك صافي وخالي. فطبعا يستحب أن يكون له قدر من الليل في النوم. ومن جميل الوصايا في ذلك ما ذكر من أن المنذر أبو النعمان النعمان بن المنذر قال له أو قال لابنه: يا بني أحب لك النظر في الأدب بالليل، فإن القلب بالنهار طائر. هذا كلام مهم جدا، وذكره الخطيب في كتابه الجامع. فإن القلب بالنهار طائر وبالليل ساكن، وكلما أوعيت فيه شيئا علق. القلب بالليل ما عندوش مشاغل، قاعد إيه ساكن، أي شيء تحطه يعلق فيه، بخلاف النهار الشواغل إيه يكفي إنك لو جلست واحد داخل واحد خارج، لكن أنت في الليل فارغ القلب فاضي. ذك ربنا عز وجل ذكر في كتابه الحكيم: إن ناشئة الليل أشد وطئا وأقوى مقيل. لأن هذا الليل بخلوه وسكونه أعظم أسباب، أي تواطؤ القلب مع العقل. تجد نفسك يستحيل هتسرح، ممكن تصلي الظهر تلاقي نفسك إيه رحت يمين وشمال والبضاعة والتجارة إلى غيره. فتعقب الخطيب البغدادي هذه الوصية بقوله: إنما اختاروا المطالعة بالليل لخلو القلب، فإن خلوه يسرع إليه الحفظ. ولهذا لما قيل لحماد بن زيد: ما أعون الأشياء على الحفظ؟ إيه اللي سهل الحفظ؟ قال: قلة الغم. طبعا دي هنجيبها منين بقى صعبة؟ قلة الغم، إن تلاقي ما فيش حاجة تغم قلبك تشغلك تعطل ذهنك. قال الخطيب: وليس تكون قلة الغم إلا مع خلو السر وفراغ القلب، والليل أقرب الأوقات إلى ذلك. حتى لو أنت مثلا مهموم قمت بالليل بخلاص انتهت المشكلة، فرج همك. قال إسماعيل بن أبي أويس: إذا هممت أن تحفظ شيئا فنم، ثم قم عند السحر فأسرج سراج، وانظر فيه فإنك لا تنساه بعد إن شاء الله. زيك الإخوة يجربوا كده درس البخاري قبل ما تيجي الصبح كده، يعني بنصف ساعة مجرد إلقي النظر نظرة عابرة، تحضر الدرس قبل أن تأتي، هتجد بفضل الله يعني استوعب قلبك غالب ما في الفتح. السبب الخامس: اغتنام فترة الصبا والشباب. وده نداء للشباب الذين يضيعون شبابه. بعد ينظر كده للشاب تلاقي ما شاء الله حليوة وممتاز، وطول النهار رايح جاي جاي رايح رايح جاي، متحرك بلا حركة، ساكن بلا تحرك. يعني ما بيشغل أعظم فترة في العمر في أعظم شيء اللي هو العبادة. وذلك لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل منها عن شبابه فيما أبلاه. اشتهرت كلمة عن الحسن وفيها طلب الحديث في الصغر كالنقش في الحجر، كلمة مشهورة: طلب الحديث في الصغر كالنقش في الحجر. وزاد بعضهم: ما معنى هذا؟ والعلم في الكبر كالنقش في النهر. وطبعا ده برضو ليس على أصولي، يعني ليس مستمر، ولكن بيصعب في الكبر عن الصغر. وذلك كان السلف يبكرون بأولادهم إلى مجالس الحديث بعد ختم القرآن على طول: اسرع إلى مجالس الحديث. لما قالت أم سفيان بن عيينة: يا أهل مكة، هذا ولدي وفلذة كبدي، خذوه فعلموه. وقيل كان عمر وقتها 7 سنوات، والذهبي يقول 10 سنوات. وفي كلا الحالتين المسافة قريب، أن يبدأ في طلب العلم من 10 سنوات ده ما شاء الله سيحصل. لكن المشكلة الآن عندنا الدراسة ربما تستغرق زبدة العمر، يطلع من الدراسة بعد 20 سنة ويفكر كيف يكون طالب علم، وهذه مصيبة كبيرة جدا. قال علقمة بن قيس النخعي في بيان قوة حفظة الشباب ورسوخ حفظي: قال: ما حفظت أنا شاب فكأني أنظر إليه في قرطاس أو ورقة. الشيء اللي أنا حفظه من الصغر كأنه أمامي في كتاب، يعني لا يغيب عني. الأمر السادس: وهو اختيار الأماكن المناسبة للتحفظ للحفظ. ازاي المكان؟ ايه اختار ايه المكان؟ جنينة، بستان، اوضة كده فيها صالون مذهب وحلو كده عشان ايه نفسي يبقى ماشي. ايه هو المكان اللي ممكن اختاره لطلب العلم اللي اقرأ فيه واحفظ فيه؟ صفة المكان ان يكون مريحا لا يشق على النفس المكث فيه، وان يكون هادئا بعيدا عن الاصوات العالية، قليل المشاغل لا يشغلك، خاليا من الملهيات وما يلفت الأنظار، فلا يجلس في حديقة ولا في ممر الناس وأسواقهم أو عند البحر، بل يختار مكانا في منزله خال. وكلمة خال دي مهمة جدا. أي شيء عندك في الغرفة تجد النظر بدل يسترق ويلف يمين وشمال، مكان فاضي. ولذلك يعني كثير حتى من الإخوة اللي هم ربنا ابتلاهم بالغنى الثراء بيجي برضو يجي في بيته وراح عمل له كده مكان، يقول لك دي مكان الجلوس للمكتبة، مكان فاضي يجلس حتى ايه حتى بلا علم يشعر بايه باسترواح. غير بقى ما تدخل في بيت كده تلاقي شميل ده اصفر وده اخضر وده ابيض، حتى في الامر العادي يشتت النظر. بالنسبة للامر السابع هو الجهر بقراءة ما يراد حفظه. الجهر بقراءة ما يراد، بعض الإخوة بيحفظ يبص بالنظر فقط، ومعلوم أن الإنسان له حواس، حواس البصر، السمع، الكلام، اليد، دي حواس. فكلما استعنت على الحفظ والعلم بأكثر من حاسة كلما ثبت. يعني مثلا لو قلنا النظر فقط أم النظر مع القراءة؟ النظر مع إيه؟ مع القراءة. طب النظر مع القراءة ولا النظر مع القراءة مع السمع؟ إنك تسمع نفسك، يبقى الثلاثة. طب النظر مع القراءة مع السماع مع الكتابة؟ والله الذي لا إله غيره، أي إنسان حتى لو كان بليد، بقسم لكم بالله بليد، يعني أحيانا مثلا أنا على عجالة عندي درس أو محاضرة أو غيره، بيبقى عندي كشكول كده أقعد أطلع أجمع بعض الأحاديث أكتبها في الكشكول، وأنا على المنبر في الدرس كأني أذكر اللحظة ويدي تخط الحديث مهما كانت الصوارف. ودي طريقة برضو كما قلت من الطرق اللي هي يعني سأذكرها تعين على تثبيت المعلوم. زي كلما تعددت الوسائل كلما تعدد تثبيت الحفظ، إنك تنظر بعينيك ثم تتكلم بصوت عالي، تسمع أذنيك تسمع ثم تكتب، بكل الجوارح إيه؟ ساعدتك على تثبيت المعلوم. ولذلك هناك حكمة بيانها والد الزبير بن بكار القرشي المتوفى سنة 56 و200 من الهجرة، عندما رأى ابنه يتحفظ سرا فقال له يا بني إنما لك من روايتك هذه، أي تحفظك سرا، ليس لك إلا الحفظ بالسر فقط، ما أدى بصرك إلى قلبك. يعني حفظك على قدر بصيت وصل دخلت إلى قلبك، فإذا أردت رواية أي الحفظ فانظر إليها واجهر بها، فإنه يكون لك ما أدى بصرك إلى قلبك وما أدى سمعك إلى إيه؟ إلى قلبي. طب لو زودت بقى بالكتابة هيبقى أثبت وأمتن وأحفظ. النوع الثامن هو إحكام الحفظ بكثرة تكريره. إحكام الحفظ بكثرة تكريره، إنه يكرر المحفوظ، لأن البعض يحفظ وخلاص حفظ، ختمنا القرآن وما شاء الله حفظنا كذا حديث ما شاء الله، بعد فترة ماذا حفظت؟ لا شيء البتة. يقول ابن الجوزي في الحث على حفظ العلم، يقول الطريق إلى إحكامه كثرة الإعادة، عشان تضبط أي مسألة في الحفظ إنك تعيد هذه المسألة، والناس يتفاوتون في ذلك، فمنهم من يثبت معه المحفوظ مع قلة التكرار، ومنهم من لا يحفظ إلا بعد التكرار الكثير، كرر كثير. وكان أبو إسحاق الشيرازي يعيد الدرس 100 مرة، يفضل يعيد المحفوظ بتاعه 100 مرة عشان يثبت. وكان الكيا الهراسي يعيد 70 مرة. وقال قال لنا الحسن بن أبي بكر النيسابوري الفقيه: لا يحصل الحفظ إلي حتى أعيده 50 مرة. وحكى الحسن أن فقيها أعاد الدرس في بيتي مرارا كثيرا، وكان جنبه عجوز في البيت الذي مجاور له، عمال يعيد ويزيد يعيد ويزيد. فقالت له العجوز: يا هذا، والله حفظته أنا، لأن حفظت من كثرة وجعت دماغي بالتكرار. فقال لها: أعيدي. فأعادته كما قال. واحد بيكرر حاجة 100 مرة هتتحفظ. فلما كان بعد أيام، قعد أسبوع كده، وقال: أيتها العجوز، يا عجوز، أعيدي ذلك الدرس الذي حفظتي كرري. فقالت: ما أحفظه، نسيته. هي سمعته ولكن بعد أسبوع نسته. فقالت: ما أحفظه. فقال: يا هذه، إني أكرر عند الحفظ لئلا يصيبني ما أصابك. يعني المصيبة اللي وعدت لك دي نسيتيه، أنا بقى بكرر عشان أثبته إيه في صدري. وده نصيحة لإخواننا، بعض الإخوة كان يقول لي يبدأ يسمع في اليوم، عاوز يسمع 50 حديث من البخاري، اختصر برضو 100. وأنا واثق إن بعد شوية لما دول سمعوا من الأول، ولذلك يعني كما قال سنذكر الآن أيضا برضو، يعني كان بعض أهلهم يرى حديثان أو 3 في اليوم يثبت، إلى أن توطئ فرشك وتمتن أثاثك ثم تبدأ بعد ذلك تزيد. النوع التاسع وهو تعهد المحفوظ بإعادة النظر فيه وتكريره في أوقات مختلفة، ودي مسألة مهمة جدا جدا. الإنسان دائما يحاول يقلب، يجعل له من زمانه ومن وقته وقت لتثبيت المحفوظ، لأن بعضه يقول لك أنا عاوز جديد في جديد، ودي والجديد له شهوة. الإنسان يعني يألف الشيء القديم فلا يتشوق إليه ولا يتشوف به. يعني عندك حاجة محفوظة قديمة مش هتبص لها، لكن أنت عاوز إيه؟ الجديد. زي كل يوم 10 جديد جديد، راجع 10 اللي قبل 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 10 اليوم دون 10 بتوع اليوم أو بتوع الأمس. فإذا يكون في وقت لتعهد المحفوظ، إنك تجلس كده وتحاول تسمع لأحد إخوانك، ما لقيت شيء تسمع لنفسك، والتسمية لنفسه برضو متعب. كان الزهري رحمه الله يرجع من عند شيوخي، وكان عنده جارية يصحيها من النوم في نصف الليل، يقول لها: قومي تعالي بسرعة، خشية أن ينسى. يقول لها: اجلسي، حدثني فلان عن فلان كذا كذا، حدثني فلان كذا. وهي عمالة تنام كده ولا ده مش عارفة حاجة، تقول: والله ما أدري ما حدثنا ولا أخبر. قل: أعلم أنك لا تدري ولكني أدري، عشان يثبت الحفظ والمعلومة. إذ الحافظة مهما كانت قوية لابد أن تسهو، فالنسيان جبلة في الإنسان مهما حفظ. يعني البعض اللي بعض الإخوة ممكن يحفظ 10 أحاديث في ربع ساعة، لكن بعد 10 ساعات هتلاقي ينسيه. وأنا طبعا بحاول أمشي مع الإخوة أن أنا برضيهم، ليه؟ لأنه عاوزه ينشط، لكن لما نيجي في التطبيق والواقع هنلاقي الأمر يختلف تماما، لأن طبعا الحفظ عاوز تثبيت شديد جدا حتى يكون إيه يعني في صدرك منقوش. ولا يحافظ على ما في الصدر من العلم إلا مراجعة من حين لآخر، وعدم الاتكال على الحفظ الأول، كل شوية راجع الأحاديث التي حفظتها. قيل للأصمعي، وده إمام من أئمة اللغة: كيف حفظت ونسي أصحابك؟ قال: درست وتركوا، براجع كل اللي عندي براجعه، وبحاول أعيد دراسته بيني وبين نفسي أو بيني وبين إخواني. وقال علقمة النخعي: أطيل كر الحديث لا يدرس، يعني يبلى، حاولوا كرروه ورجعوه وتابعوا بين حفظه، أي لكي لا يبلى وينسى وينسى. وعلى طالب العلم أن يجعل له جدولا معينا لمراجعة محفوظه، ويكون المحفوظ المراجع عندك، مراجعة المحفوظ أهم من الثابت الجديد، يعني كما قلنا النفس تذوق للجديد وربما تكسل وتتكاسل مع القديم، فيكون لك جدول خاص بالمراجعة. فمثلا يجعل في نهاية كل أسبوع يوما للمراجعة لما حفظه في ذلك الأسبوع. ولذلك أديلكم أنا مثال، لو شخص عنده 100 جنيه في جيبه، وواحد بيقول له أنا خد هدي لك 100 جنيه دي، لأيهما يكون أحفظ؟ ركزوا معي، لأيهما يكون أحفظ، للي في جيبه ولا اللي هما جايين له؟ للأحفظ. هيحافظ على أنهي؟ اللي في جيبي. يعني لو خيرت بين اللي في جيبك هيطير ولا اللي جايلك هيطير، هتقول ايه؟ اللي جايلي طبعا، لأنه لسه ما جاليش. فلذلك ما أقوله، أقول لك عصفور في اليد خير من 10 على الشجرة. فلذلك أنت الذي تحفظه أولى بالحفظ من اللي لسه داخل، أولى بالحفظ والعناية والرعاية. النوع العاشر وهو المذاكرة. والمذاكرة هذه كانت أصل عند علماء الحديث قاطبة، كانت أصل عند علماء الحديث. والمذاكرة اصطلاح يستخدمه المحدثون ويعنون به المطارحات العلمية والمساجلات الحديثية يعرض فيها الجلساء من حفاظ الحديث وطلبته لذكر فوائد الأحاديث وغرائب الأسانيد وخفي التعليلات. يسأل بعضهم بعضا، ما رأيك في الحديث الفلاني؟ ما علته؟ الإسناد الفلاني ماذا فيه؟ الرجل الفلاني ما قولك فيه؟ هذه اسمها مطارحات، أطروحات علمية ومسائلات تنشط الذهن وتثبت ملكة الحفظ عند طالب الحديث. وكانت المذاكرة هذه من أبرز سمات المحدثين، وخاصة في العصور الأولى، أنه يطرح مسائل حديثية ويبدأوا يجمعوا فيها. ممكن الحديث مثلا يجمع من 100 طريق أو أكثر، بسبب إيه؟ هذا يطرح ما عنده، هذا ما عنده، هذا ما عنده، وكل هذا يجمع فيقوي ويثبت ملكة الحفظ. وللمذاكرة مع الأقران وغيرهم فائدة عظيمة في تثبيت الحفظ، من جهة أنه تعهد للمحفوظ بتكريره ومراجعته خلال المذاكرة وتذكير لما نسي منه، ودون إملال أو إضجار، بل في جو من النشاط والتنافس العلمي. ما يكونش الهدف بقى أن أنا أبكتك وأكسرك، لا، أن أنا أقدم ما عندي وتعطي أنت ما عندك. هذه اللي هي المذاكرات العلمية. قيل لعبد الله بن بريدة، قال عبد الله بن بريدة قال لي علي بن أبي طالب: تزاوروا وتذاكروا هذا الحديث. أذكر من المواقف الطريفة، كنا ذاهبين من هنا إلى كفر الشيخ، كنا مدعون إلى عقيقة، وبعدين ركبين، كنا 7 في سيارة، سيارة بيجو 7، فجلسين بيعملين نتذاكر سويا، واحد يسمع الحديث، اقرأ فلان الحديث الفلاني، وعملين نسمع جمل من الأحاديث. كنت أنا ركب في الكرسي الأول، وشوية الكفر الأول راح ضارب، نزلنا 7 في البحر، الترعة التي في كفر الشيخ، ومنا من كسر ومنا من شجر. المهم الشاهد انه كان وقتها كنا في اطروحات، فلما اخذونا المستشفى جميعا قعدنا نكمل الحديث التي كنا بدأناها قبل وقوع الحادث. فطبعا يعني هذه الاطروحات لا شك انها بتنشط وتسلي، حتى لو وقع هم او غم او مشكله ترى نفسك في سلوى مما انت فيه. وده كان هذه الطور حتى وقت ما يسمى بوقت الفراغ، انك تحاول ان تشغل وقتك الذي ربما يضيع سدى بالمراجعات والاطروحات التي تنشط بها ذهنك واحوالك. قال ابو سعيد الخدري: تحدثوا فان الحديث يهيج الحديث. كل ما تذكر معلومه هجيب لك معلومه وراها. وقال جماعة من السلف عبارة هي أصبحت شعار، وهي قولهم: إحياء الحديث مذاكرته. انك ايه تعطي وتدي وتروح. سمع لي الحديث الفلاني, سمع لي الحديث الفلاني. يعني كان برضو من الاشياء الطيبه جدا سبب ان انا ذكرت لكم قصه الحادث, ان كنا في اليمن كنا بنسافر للدعوه مثلا او نخرج لبعض القرى التي كان لا احد يصلها اطلاقا. يعني كنا نذهب لبعض البلاد او الاماكن كانوا لا يعرفون الصلاه اطلاقا, وربما نساء لا يعرفن معنى الاسلام, يعني مش فيش جهل شديد جدا. فكنا في الطريق بقى كان الشيخ رحمه الله يعني الحديث ويسرده ثلاث مرات ويبدا بقى بالدور بقى اللي على الدور يبدا يكرره ثلاث مرات ثلاث مرات. وذلك غالب الاحاديث التي احفظها غالبها من هذا, انه احنا في هذه الرحله الطويله عمالين نكرر احاديث. ممكن في السفره الواحده ممكن نخرج بحوالي اكثر من 30 حديث, وده يكرر وده يكرر وده يكرر ويكرر, يفضل ايه نعيد ونزيد واللي وراه وهكذا ثلاث مرات في كل مره. فهذا ايضا يقوي ملكه الحفظ. ولشده التنافس اثناء المذاكره بين المحدثين كانت او كان هذا التنافس من لذائذ علم الحديث ومن متعه الجليله. حتى قال الوزير بن العماد لما حضر مناظره بين الجعابي وبين الطبراني قال: فوددت اني مكان الطبراني وما نلت الوزاره. يعني ما كانش بقى ايه الراس الكبيره دي, وكان بس الموقف اللي وقع للطبراني لما غلب الجعابي واتسلق على الارض وهو فرح بانه غلبه بالحديث انه اخذه منه, فعندها طبعا تمنى ان يكون مكانه. اذا فيها لذه ليس بعدها لذه. قال علي بن المديني, وده ما ادراك ما علي بن المديني. علي بن المديني هذا يعني كان يسمى ايه يا اخو سامه, حيه الوادي. كان يعني إذا جرح رجل انتهى, يعني مجرد بس كده تجريح بإشارة لو عمل كده انتهى. قال: كادت تذهب, أو ستة كادت تذهب عقولهم عن المذاكرة. ستة كادت تذهب عقولهم عن عند المذاكرة. يحيى القطان, يعني معنى إيه؟ يعني من شدة ما يخرجون ما عندهم, يفضل يجمع كل ما عنده ويطرح اطروحات علمية. منهم يحيى القطان, يحيى بن سعيد القطان, عبد الرحمن بن مهدي, وكيع بن الجراح, سفيان بن عيينة, أبو داود الطيالسي, عبد الرزاق, من شدة شهوتهم له. وتذاكر وكيع وعبد الرحمن ليلة في المسجد الحرام, تذاكر بالحديث, فلم يزال حتى أذن المؤذن أذان الصبح. قال ابن المبارك: ما لذتي إلا رواية مسنداتي قيدت بفصاحة الألفاظ, ومجالس فيها تحل سكينة, ومذاكرات معاشر الحفاظ نالوا الفضيلة والكرامة والنهى من ربهم برعاية وحفاظ. لاذوا برب العرش لما أيقنوا أن الجنان لعصبة اللواظ. من فوائد المذاكرة أيضا ومن أدابها إفادة طلبة العلم بعضهم بعضا. يعني ده يفيد, ده انت يبقى واحد مثلا جالس وبتسمع عندك المعلومة قاصرة تتمها من صاحبك ومن زميلك. وفي ذلك استعجال لأجر وثواب التعليم, لأن الآن بنرى كثير من الشباب محب للتصدر, عاوز كده ايه أي معلومات عشان يبدأ يتصدر, سواء كان طالب في الجامعة أو طالب في أي شيء أو في مسجد أو في حي أو في بلد, عنده شهوة التصدر عاوز يتكلم. فالاطروحات العلمية هي وسيلة للكلام وفي نفس الوقت سبب للأجر, أنك تثبت المعلومة عندك وفي نفس الوقت تحفظ وتعطي. وهذه أبعد ما يكون عن الرياء. لما؟ لأن غينا غالبا بين الأقران, بتشهد مرة أنت غالب ومرة مغلوب, مرة غالب ومرة, لأن الذي يعطي كله بيسمعه بس, لكن لو أنت تعطي وتأخذ يبقى هنا انتفى الرياء. ليه انتفى الرياء؟ لأن مرة هتخطئ ومرة هتصيب. أنت اديت شوية معلومات, عشر معلومات, واللي قدامك مش عارف ولا معلوم. جاء المرة اللي بعدها راح مدي لك عشر معلومات وأنت إيه؟ ما جبتش ولا. يبقى هنا الشهوة اللي كانت عندك انكسرت. تبدأ تستحث وتجتهد وتقوي ملكة الحفظ وتكون معطاء أخاذا. يقول ابن المبارك: إن أول منفعة الحديث أن يفيد بعضكم بعضا. وقال الإمام مالك: بركة الحديث إفادة بعضهم بعضا. قال سفيان الثوري: يا معشر الشباب, تعجلوا بركة هذا العلم، فإنكم لا تدرون لعلكم لا تبلغون ما تؤملون منه، ليفد بعضكم بعضا. ربما توصلش لمرحلة التدريس أو أن تعطي، لكن تأخذ الأجر لو أنك أفدت صاحبك وأفدت زميلك ورجعتم مع بعض المسائل اللي حفظته. 10 أحاديث أنا أعطيك 10 وأنت 10، 20 20، وهكذا. مما ينبغي التنبيه عليه هو أن للحفظ طريقتين، ودي أرجو نحن نركز فيها جدا. لا يعجز عن أحدهما جميع الناس، يعني الناس كلهم لهم سببان في تيسير الحفظ. وأشهر هذه الطرق هي طريقة للشباب في أول الطريق، تصلح للشباب ومن آتاه الله ملكة الحفظ، وهي بأن يقرر الطالب زي إخواننا اللي بيحفظوا البخاري مثلا كده أو غيرهم، بأن يقرر الطالب على نفسه لكل يوم جزءا يسيرا من الحفظ من العلم. أنا عاوز مثلا 10 أحاديث بخاري، 10 من مسلم، 20 30، المهم العدد، ويكون مقرر ثابت عنده. ويستحسن أن يكون قدرا يسيرا، فإن القليل يثبت والكثير لا يحصل، فيتحفظ هذا المقرر يوميا ثابت، يعني حتى عمل له خطة لو كل يوم 10 يبقى بعد سنة قد إيه، حتى يغيبه في صدره ويستمر على ذلك فترة طويلة، وهي سنوات طلبه للعلم مع تعهد المحفوظ دائما اللي هو ذكرناه. هذه الطريقة إنه عنده شيء محدد وبيشد فيه جامد وبيحفظ، لها مميزات ولها عيوب. من أهم مميزات هذه الطريقة أنها طريقة منهجية منضبطة، يمكن للطالب مع التزامها والمداومة عليها حفظ كتاب برمته. يعني ممكن مثلا يعني لو بهذه الطريقة لو في كل يوم 10 أحاديث ممكن في أقل من 3 سنوات يحفظ البخاري كاملا. وقلنا أن البخاري له مكررات، والحديث المكرر مش هتحسبه، فتلاقي نفسك فترة وجيزة حفظت. فبتعطيك قدر معين من الزمان لإتمام الحفظ، يبقى عندك تضبيط في الوقت والزمان اللي انت عاوز تنضبط فيه. فيتحفظ هذا المقرر يوميا، ولذلك يؤدي إلى انه عنده شيء اقتنع انه اتمه، خلص البخاري خلص مسلم الى غيره. من مميزاتها ايضا انها اسرع حفظا من الطريقة اللي هي هنذكرها بعد، انك عندك بس مقرر هم 10 أحاديث خلصت منهم وانتهينا وحفظتهم، بخلاف ما سنذكر من طريقة اخرى، اذ قد لا يجلس الطالب للتحفظ الا ربع ساعة او نصفها. يعني بالنسبة لملكة الحفظ عند بعض الاخوة ممكن تلاقيه يمسك الحديث يكرر واحفظه. يعني بعضهم مع الصلوات ممكن حديث لكل صلاة بخمسة، يروح هو رايح هو جاي يحفظه وجاي يكرره وانتهت المشكلة، 5 ورايح و5 وجاي ممكن حسب الملكة. فإذا حدد لنفسي عدد معين من الحفظ فحفظه. عيوب هذه الطريقة أنها أسرع في التفلت بسرعة، ممكن حافظ النهاردة 10 وبكرة 10 وبعده 10 ولغاية يوم الخميس 10، لو جبنا 10 بتوع يوم السبت أو الحد نسيهم، نجد قد نسيهم. إذن لابد من أن نذكر المحاسن والعيوب، وأنها أحوج ما تكون للتعهد للمحفوظ والمراجعة له دائما وعدم الانقطاع عنه من فترة الأخرى. عاوز مستمر بقى كل أسبوع يخلص يجيب الحديث اللي حفظها في الأسبوع الذي انصرم. ومن عيوبها أيضا أن الذي يلتزم بها في الغالب أضيق في الاطلاع، يعني يمكن ما يعرفش، لو قلت له البخاري أبوابه فيها لا يعرف إلا اللي هو بدأ منه حفظ، حفظ 600 حديث من البخاري وصلت إلى كذا مثلا في مواقيت الصلاة وقفنا، طب بعد الصلاة في يقول لك ما عرفش، طب الأبواب ما فيش، ما بصش في البخاري خالص. ودي طريقة طبعا رديئة، إن بيعطيه اضمحلال في الفكر والعلم قدر معين، بخلاف الطريقة التالية. فذلك لأنه مقيد بمقرر معين زي المقرر اللي يسمى مقرر النظامي. أما الطريقة الثانية وهي طريقة برضو لها ميزات ولها عيوب. فهي أنفع لكبار السن ولمن لم يؤت موهبة الحفظ. واحد مثلا كبر، واحد ما عندوش ملكة الحفظ، فدي تصلح. وهي تتلخص في إدمان مجالسة كتب السنة وإدامة القراءة فيها. إدمان القراءة في كتب السنة، مسك البخاري أراخ الله، مسك مسلم أراخ الله، مسك نسائي أبو داود الترمذي ابن ماجة وراح راجع للبخاري مرة. إدمان القراءة، مدمن مستمر في القراءة، هذه بتوسع الدائرة العلمية جدا وبتعطي قدر أيضا من المعلومات الكثيرة، ولكن في نفس الوقت برضو بتكون إيه؟ ملكة الحفظ ضعيفة، لأن الغالب من سار في هذه الطريقة بيروي الحديث بإيه بقى؟ بالمعنى. والكلام عن رواية الحديث بمعنى في كلام عند السابقين، في من أجاز وفي من منع، وفي يعني لها ضوابط، مش الأمر كده مثلا، يعني يحتاج إلى ضابط. هذا طبعا يفيدك في أنك طبعا يعني قرأت قدر كبير من الأحاديث والسنن وأصبح عندك سعة في الاطلاع. بالنسبة للحفظ قلنا إما صدر وإما الكتاب نفسه محفوظ، استظهرت الكتاب وتعرف ما فيه. سئل البخاري، البخاري طبعا كان ملك الحفظ عجيبة، يعني لما في سفر يعني يسمع قرابة 5000 حديث ويسردها سردا، دي ملك عجيبة. فكان في نوع من النبات اسمه البلاذرة. البلاذرة، البلاذرة دي عبارة عن حاجة زي نوال البلح كده وبيأكلوها، قالوا بتنشط الذهن جامد. واحد برضو من العلماء كلها وجينن، فقيل للبخاري هل أكلت البلاذرة؟ بتأكل البلاذرة دي؟ كان بيقولوا هذا، قال ولا أعرفه، ما رآها ولا عرفها البخاري. فقيل له ما البلاذرة؟ قال البخاري هو إدامة النظر في الكتب. إدامة النظر هو دي البلاذرة. الحفظ إنك تدمن الكتاب، وإذا كان نتكلم الآن عن الكتب إذا الوقت الله المستعان، تدمن قراءة الكتب. يبقى الكتاب كده على طول شغال بالقلم وابدأ تبدأ شغال في الكتاب، وإدمان القراءة والاطلاع مرة واثنين وتعيد وتزيد. قال عبد الله بن مبارك من أحب أن يستفيد فلينظر في كتبه، تنظر وتعيد. قال ابن مسعود، أبو مسعود أحمد ابن الفرات، لم نزل نسمع شيوخنا يذكرون أشياء في الحفظ فأجمعوا، يعني بيشكروا أسباب للحفظ، لأن الذي يعين الطالب ويشغله كيف يحفظ، فأجمعوا أنه ليس شيء أبلغ فيه من كثرة النظر. تديم النظر في الكتاب، تقرأ فيه كتير. وأما الكتابة أثرها في الحفظ فقد سبق أن ذكرنا أن المحفوظ كلما اشترك فيه أكثر من حاسة كان أقوى. بتحفظ وتبدأ إيه بالكراس تكتب، مثلا كان زمان في الكتاتيب بحاجة اسمها اللوح، ما عادش فيه الكلام ده، مش كده شخراس، ما عندكش انت ألواح ولا حاجة. اللوح ده عبارة عن لوح أو كراس، خد الطالب المحفوظ بتاعه يجي بقى سيدنا الشيخ يقول له إيه اكتبه، يكتبه يمسك اللوح بقى ايه تعال. كان زمان طبعا بيبقى بحاجة زي الجير بس بتحط عليه نوع من الصمغ، ولوح كده أردواز او من الخشب المطلب اللون الاسود، واللوح موجود ويكتب المعشر بتاعه، ياخد الولد طول النهار رايح جي قدام ورايح جي قدام بعد ما كتب، كتبه بيد. وبعدين بعد كده بعد ما بيخلص بقى طبعا قدام الشيخ بيكتبه يقراه، يروح مسحول الشيخ يقوله بقى اعملوا لي تاني من جديد، يروح البيت يقعد يكتب فيه ويحفظه، خلاص انطبع كما طبع على اللوح انطبع. كذلك الحديث، تجد انك انت بورقة وقلم عندك في الكراس وتبدأ تكتب الأحاديث، ما كتب يثبت ولا ينزع منك أبدا. طبعا الطريقة دي لها مميزات وعيوب، منها أن صاحبها يطيل بطيء في الحفظ. أيضا بالنسبة سريع النسيان، أقصد بطيء في النسيان، بطيء في الحفظ بطيء في إيه؟ في النسيان. لكن حفظه بيبقى بطيء جدا، عشان بقى يحفظ حديث هو أمال يقرأ، وعلى بال ما ممكن بعد مثلا مدة طويلة جدا حفظ مما قرأ يعني كم قليل من القراء، لأن طريقة الحفظ تتضمن معها تعهد باقي الكتاب. وعمال ايه يدور ويقلب في باقي الكتاب. من مميزاتها ان صاحب اوسع استحضارا من صاحب الطريقة السابقة. لذلك كان العلماء يا اخوان يقولون ينبغي لأي طالب علم اشترى كتابا لا يضعه في مكتبته بأي حال من الأحوال حتى يمر بمراحل. حتى يمر بمراحل. ايه المراحل دي؟ ان يجيب الكتاب ويحطه ويبدأ يشوف الكتاب شكله ايه. انت عارفين الواحد لما يتغزل كده بشيء جميل يمسك الكتاب كده ويتغزل بالكتاب شكله ورقه صورته ايه اللي داخله ويبدا يقلب في صفحات الكتاب. وبعد ذلك يبدا بقى يقرا فارس الكتاب مقدمه الكتاب. دي اولويات حتى تعرف ما عندك في مكتبتك. ولكن مثلا لما المكتبه دي فين يا ابو يحيى الكتاب الفلاني؟ فين ابو يحيى الكتاب الفلاني؟ موجود في المكان ويقعد يدوخ. لكن لو كل كتاب دخل المكتبه وحاولت ان انا اشوفه وأعرف ما فيه وأقلب صفحاته وأقرأ في فهارسه لا شك أنه يثبت عندي وأعرف ما فيه. الميزة الثالثة وهي أن علم الحديث علم لا تضبط جميع جزئياته بقواعد ثابتة. يعني ملوش قواعد ثابتة أبدا ولا توزن مسائله بمقاييس رياضية وإنما قواعده وأصوله أغلبية. والأصل في علم الحديث الحفظ. هو الحفظ الكم الكبير جدا من الأحاديث. وذلك هناك مسائل أعيت العلماء تكلموا فيها كثيرا منها مثلا زيارة الثقة والفرق بينه وبين الشاذ كيف نميز ونقارب بين هاتين المسألة. مثلا التفرد بأصل إمام من الأئمة تفرد بحديث هل يقبل أو لا يقبل؟ وممكن قد يكون من رؤوس العلماء ولا يقبل وقد يكون يعني صدوق ويقبل. الاعتضاد والتقوي بالمتابعات والشواهد أيضا دي باب واسع كبير جدا لا منتهى له وما إلى ذلك من مسائل علم الحديث. ولذلك علم الحديث مادته هي المادة الخام بتاعته البشر. ليس له مادة إلا البشر. الشخص نفسه هو الذي يقول الحديث كذا صح الحديث لم يصح الحديث طرقه كذا مجموع كذا. هو خاص بالبشر. وما دون في الكتب صور أما الأصول فهي عند إيه؟ عند العلماء. ولذلك إن أردت أن تكون في علم الحديث كمن سبق اضبع وانسخ ما عند هؤلاء عندك وابدأ في تحرير المسائل تجد نفسك حالك كحال تمام. وزي كثير من العلماء ربما يجتهد ويظل طيلة عمره يبحث. يعني مثل الإمام مسلم لما نسمع مسلم بن الحجاج صاحب أصح ثالث كتاب على ظهر الأرض. الكتاب الأول هو إيه بقى؟ القرآن. بعديه البخاري. مسلم رقم ثلاثة. ورغم ذلك خرج مرة بعد صلاة العشاء وقابل واحد طالب كده أي طالب وقال له يا إمام الحديث ده يعني شايف كده شكله فيه علة. فقال له طب أنظر فيه أدور لك على العلة دي رغم أنه حافظ. لكن ممكن يستعصي عليه شيء تافه جدا. إن علم له مغاور وله وديان وشعاب كثيرة. أخذ منه الحديث وذهب إلى البيت قابلوه بسلة فيها تمر فقال أهدي لنا تمر. فقال اعطوني. أخذ وجلس يجمع في الحديث ويجمع في الحديث إلى أن وصل إلى الحديث قبل الفجر وخلص على التمر وكان سبب في موته. حتى أنه هو بيجمع في أحاديث طرق أظن القصر هو الحديث لأن مسلم في كتاب الصحيح من الجلد إلى الجلد أحاديث فقط. يعني حتى العناوين التي موجودة في الكتاب ليست من فعل مسلم. مسلم شرط على نفسه أن يذكر كتاب ليس فيه فقط إلا الحديث المرفوع من الجلدة إلى الجلدة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الآثار القليلة جدا. فمن ضمن راح جاب حتة كده يعني الواحد كان يجي يتحير لما قال كثير ابن أبي كثير: العلم لا يؤتى براحة الجسد. فأنا سألت الشيخ يعني المقبل رحمه الله، طب قلت له إيه دخل الكلام ده، مش أنت بتقول حضرتك بتقول كذا كذا كذا؟ قال لا، انظر لما قبل هذه الكلمة: مسلم جمع طرق هذا الباب حتى كل ومل، لغاية ما جاب الطرق دي كلها وبيطلع بقى ينفس عن نفسه يقول إيه: لا يؤتى العلم إيه براحة الجسد بعدما تعب في جمع هذه الأبواب. طبعا الوقت أزف بنا، معلش إن شاء الله نكمل يوم الخميس إن أحيانا ربنا تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين